وسأله عن حديث من غشنا فليس منا ما وجهه؟ قال لا أدري إلا على ما روي. وذكر قول عبد الرحمن قال هو لو لم يغش كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني موسى بن سالم قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. قال على التأكيد والتشديد لا ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا وما أشبهه من حديث ومن الحديث. قال سفيان فأفرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
من الباب أو الحديث الأول تمسك به المرجعة في أن الإيمان يكون كاملا وإن لم تفصل العقيدة وإن لم تحصل الأعمال. وقصة هذا الحديث أن رجلا من الصحابة كان عليه تحرير رقبة مؤمنة كفارة وقد اشترط في الكفارة العتق أن تكون الرقبة مؤمنة. فكان عنده جارية يغلب عليها الجهل أو قلة العمل لكونها مشغولة بخدمة سيدها كراعي غنم أو خدمة في منزل أو نحو ذلك. فلما عزم على عتقها تحريرا وتكفيرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجزئ عتقها؟ فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختبرها هل هي مؤمنة أم ليست مؤمنة. ففي الحديث أنه قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لما اعترفت بأن الله في السماء وأنه رسول الله. ولم يسألها عن بقية الأركان هل تعترف بها؟ هل تعترف بالصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هل تعترف بتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الخمر وما أشبه ذلك؟ هل تعترف بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال وبالقدر خيره وشره؟ هل تصدق بكلام الله وبصفات الله وبأسمائه وبملائكته وبكتبه وبرسله؟ ما سألها عن ذلك إنما سألها عن هذين السؤالين ومع ذلك شهد لها بالإيمان. فالمرجئة يقولون إنه دليل على أن الإيمان يكون كاملا وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان لأنه لم يدخل فيه الإيمان بالصلاة ولا عمل الصلاة ولا تفاصيل واجباتها ولا الطهارة لها ولا القراءة ولا الأذكار ولا غير ذلك، بل جعل الإيمان هو معرفة الله تعالى بأنه في السماء، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من ربه. فيقولون بقية الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان يكفي فيه شهادتان أو يكفي فيه المعرفة. هذه شبهته. وأجاب الإمام أحمد كما سمعتم بأن بعض الرواة لم يذكر كلمة فإنها مؤمنة، بل قال أعتقها، وبعضهم قال فإنها مؤمنة. وأجاب أيضا وأجاب غيره بأن من عرف هذين الركنين فالأصل أنه يعمل بهما، فإن من عرف ربوبية الله وإلهيته وأسماءه وعلوه على خلقه اعترف له بعد ذلك بأنه هو المعبود وحده بجميع أنواع العبادة، وبعدما يعترف له فلا بد أن يتقرب بأنواع العبادة ويحتسب أجرها عند الله، ولا بد أيضا أن يتقرب إليه بترك المحرمات ويحتسب هذا الترك عملا صالحا يرجو ثوابه. فعرف بذلك أن الاقتصار على هذا الركن الذي هو معرفة الله يستتبع عملا صالحا سواء فعلا أو تركا. وكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، معلوم أن من شهد له بأنه مرسل من ربه فإنه ولا بد سيطيعه فيما جاء به، وسيتقبل رسالته التي أرسل بها ويعمل بها حق العمل، فيتقبل كل السنة التي بلغها، بلغ الإيمان باليوم الآخر فيلزم التصديق به، ويلزم الاستعداد لليوم الآخر وللحساب ولما بعده، وبلغ الشرائع كالصلاة والزكاة وأركان الإسلام وأمر بالعمل بها، فمن صدق برسالته لزمه أن يتبعه فيؤدي هذه الأركان بطمأنينة وبتصديق وبمحبة وإيمان ويقين يرجو الثواب ويخشى العقاب. وكذلك تبليغه للمحرمات يدين لله بتركها طواعية له. إذن فالاقتصار على هذين يستتبع غيرهما، فلا يكون فيه دليل على أن الإيمان يكفي فيه الشهادتان فقط، وأن من أتى بالشهادتين فإنه كامل الإيمان وإن لم يعمل. لأننا نقول له إذا أتيت بالشهادة الأولى فأد حقها، إذا أتيت بالشهادة الثانية فأد حقها حتى تكون صادقا، وإلا فلست بصادق. الصدق يستدعي منك العمل. هذا هو وجه الرد عليهم فيما استدلوا به من هذا الحديث. وأما البحث الذي بعده، هذه الأحاديث يستدل بها المعتزلة على وعيد أهل الكبائر، ويتأولها المرجئة بهذه التأويلات التي تبطل فائدتها. هذه الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد، وهي التي ورد فيها وعيد شديد على بعض المعاصي، وعيد بعذاب في الدنيا كالحدود والعقوبات، أو وعيد بعذاب في الآخرة، أو وعيد بنفي الإيمان، أو بمثل هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة من بعض العصاة، كقوله: إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، وأشباه ذلك كثير. والأحاديث التي فيها وعيد بالنار أو بالحرمان من الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، وهو النمام. وردت أحاديث كثيرة: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأشباه ذلك. فهذه الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد. كيف نحملها؟ ومثلها بعض الآيات التي فيها وعيد، مثل آية قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، ومثل آية الفرار من الزحف: ومن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الفرار من الزحف، مع أنه قد يكون خائفا على نفسه. ومثل آية الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يعني الذين يأكلون الربا. ومثل آية أكل مال اليتيم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأشباه هذه الآيات. فإن فيها وعيد بالنار، مع أنها معاصي ليست شركا، بل هي من الذنوب أو من كبائر الذنوب. معلوم أن هذه أحاديث وآيات في الوعيد، وقد وردت آيات وأحاديث أخرى في الوعد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل قوله: من مات لا يدعو من دون الله شيئا ندا دخل الجنة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله في شفاعته: إنها نائلة من لا يشرك بالله شيئا، وقوله في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقوله في حديث أبي ذر لما قال إنه بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ومثل الآيات التي فيها عموم المغفرة أو تعليقها كقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وأشباه ذلك. فهذه أدلة الرجاء وهذه أدلة الخوف. نتمسك بأدلة الرجاء وعمومها المرجئة، وتمسك بآيات الخوف وعمومها المعتزلة والوعيدية. وأهل السنة يعتقدون أن المعاصي تضر إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولكنها لا توجب الخلود في النار، ولكن يعاقب صاحبها إذا لم يعفو الله تعالى عنه. فيقولون إن أحاديث الوعد كثيرة صريحة صحيحة لا يمكن أن نبطلها ونخلد العصاة في النار كقول المعتزلة، فنبطل هذه النصوص. فأما أحاديث الوعيد فمنهم من يقول نجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ذكر منهم مصدقا بالسحر وإن لم يعمل به، ومثل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض الأعمال، ثنتان في الناس هما بهم كفر. كيف نجيب عن هذه الأحاديث؟ عرفنا أن المعتزلة يقولون في أحاديث الوعيد إنها على ظاهرها وأنها تسبب أن أصحاب الكبائر في النار مخلدون فيها، هذا قول الوعيدية، عملوا بأحاديث الوعيد ولم يعملوا بأحاديث الوعد. أما المرجئة فإنهم عملوا بأحاديث الوعد ولم يعملوا بأحاديث الوعيد. ماذا حملوها عليه؟ سمعنا في كلام أو فيما نقله الخلال رحمه الله أنهم يقولون في قوله من غشنا فليس منا، أي ليس مثلنا. نقل هذا التأويل للإمام أحمد فتعجب من ذلك وقال إذا لم يغش الإنسان هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من غش فليس مثله، فمن لم يغش هل يكون مثله؟ معلوم أنه لا يقاربه، لأن الله تعالى فضله وخصه بالنبوة وخصه بخصائصه التي لا يشركه فيها غيره، وكذلك أيضا قواه على العبادة، قواه على الأعمال الصالحة فعصمه عن السيئات وأعانه على الطاعات فأكثر منها، فقام في الليل حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، وجاهد في الله حق جهاده فما توانى ولا تأخر، وكان مع ذلك يكثر الخوف من الله حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من شدة خوفه من الله مع كثرة أعماله. فهل يكون أحد الناس مثله إذا رحم الناس كبيرهم وصغيرهم ووقروه فهل يكونون مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يلطم الخدود في المصائب ولم يشق الجيوب ولم ينتف الشعور ولم يدعو بدعاء الجاهلية؟ فهل يكونون مثله؟ كلا، البون والفرق بعيد. إذن فهذا تأويل باطل سلكه المرجئة حتى يتخلصوا من هذه النصوص وحتى يجعلوا المعاصي لا تضر العاصي. وقد ذهب كثير من أهل السنة إلى أنها تجرى على ظاهرها فلا يشتغل بتأويلها مخافة أن يهون أمر المعاصي على العالم، فقالوا تجرى على ظاهرها مع اعتقاد أن المعاصي وإن كبرت إذا لم تكن شركا فإن أصحابها يخرجون من النار إن دخلوها، وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. هذا الاعتقاد نعتقده ولا نشتغل بصرف هذه الأحاديث والتكلف في تأويلها تأويلا يبطل فائدتها. واشتغل آخرون بتأويلها وبالغوا في ذلك وتكلفوا، ومن جملتهم الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم مرت به هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، وكذلك ثنتان في الناس هما بهم كفر، أربع من أمر الجاهلية في أمتي، النائحة إذا لم تكن تقام يوم القيامة وعليها سردان من قطران ودرع من جرد، كذلك لا ترجع بعدي كفارا، كذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كذلك من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وأشباه ذلك. فأخذوا يتأولونها ويتكلفون في صرفها، وأكثر الذين شرحوها قالوا إنها في حق المستحل الذي يستحل هذه المعاصي ويعلم أنها من الله تحريمها وأنها منهي عنها بأدلة قطعية، منهي عن الربا متوعد عليه، منهي عن الزنا متوعد عليه لأنه فاحشة وساء سبيلا، منهي عن نكاح المحارم مثلا، أو منهي عن الخمر، ومذكور أن من شربها وعاد إلى شربها فإن الله يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، وأشباه ذلك. فهذه الذي ينكر أن الله نهى عنها ويكذب بهذه النصوص ويردها يحكم بكفره. من قال إن الربا حلال وكذب بالنصوص التي فيه مثل قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ومثل الآية التي ذكرنا ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والأحاديث التي فيه. أو استحل الخمر ونحوه، أو استحل قطيعة الرحم، أو استحل النميمة والغيبة مع تحريمها شرعا. لا شك أن من استحل المحرمات وجزم بحلها فإنه يكون مصادما لشرع الله ولو زعم أنه مسلم، وذلك لأنه من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخرة. ومن الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذن إذا حملنا هذه النصوص على المستحل فلا شك أن المستحل أنه أهل أن يعذب بهذا العذاب، وأما من تأولها بأن المراد أنهم يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، أن المراد بقوله الجنة حرام على كذا، من على قاطع الرحم مثلا فالجنة عليه حرام، أو شارب الخمر من مات وهو مصر عليها فالجنة عليه حرام، أو ما أشبه ذلك. تأول هذه بعضهم وقال المراد حرام عليه أول ما يدخل الناس الجنة، وذلك لأن هناك من يدخل الجنة على أول وهلة وهم أهل الإيمان الكمل، يدخلون الجنة على أول وهلة ولا يدخلون النار ولا يرونها، كما في قوله تعالى أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وهناك من يدخلها ثم يخرج منها، فتحمل أحاديث الوعيد على أنهم يدخلونها أول ما يدخل ما تبرز، ثم بعدما يمحصون وتكفر عنهم يخرجون منها، ويكون إدخالهم لها تمحيصا وتكفيرا لسيئاتهم. وقد تغفر السيئات قبل ذلك، فقد ذكر العلماء أن مثل هذه الذنوب وإن توعد عليها بالعذاب أو بالنار فقد تغفر قبل ذلك، فقد تغفر بالاستغفار في الدنيا، يكثر من الاستغفار تغفر سيئاته وإن كانت من الكبائر، وقد يتوب منها توبة نصوحا فيختم له بالتوبة فتمحو التوبة كل ما قبلها، وقد تغفر له بصلاة المسلمين عليه إذا دعوا له حالة صلاتهم على جنازته مخلصين قبل الله شفاعتهم له، وقد تمحى عنه بعد موته عندما يدخل القبر ويعذب في القبر ويرى أهوال البرزخ وما فيها تكون تلك الأهوال مخففة لذنوبه ومكفرة لبعض سيئاته أو لجميعها، فيبعث وقد محص وأزيل عنه أثر السيئات، وقد تكفر عنه في الآخرة إذا ناله سوء الحساب وما ناله ما ينال أكثر الناس في يوم القيامة من الأهوال والحر والشدة والجهد وحرارة المكان وما أشبه ذلك مما يكون في يوم القيامة، فيكون ذلك أيضا مكفرا لما اقترفه من السيئات. وقد تكفر عنه بشفاعة الشافعين، لأن يشفعوا له في الآخرة قبل أن تبرز النار، فإذا لم تقوى هذه المكفرات على محو ما معه من السيئات فما بقي إلا أنه يدخل النار حتى يمحص ما عليه من بقية الذنوب ويطهر منها فيخرج منها نقيا. ومثلوا ذلك بالحديد الذي فيه خبث يحتاج إلى إخراج خبثه، فيدخل الكير كير الحداد حتى يذوب ذلك الحديد فيصفى ما هو حديد صاف صالح خالص، ويزال عنه ما هو خبث لا فائدة فيه، فإن الحديد يذوب والخبث يذهب جفاء، مثل قوله تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فهذا ما يكفر به من وقع في مثل هذه السيئات. إذن فالذين جزموا بأنها لا تضر قد أخطأوا، حيث قالوا إنها لا تضره وإن أفسق الناس إذا كان مؤمنا ثوابه مثل ثواب أتقى الناس وأزهدهم وأكثرهم أعمالا، وهذا ما يقتضيه قول المرجئة، حيث يسوون في الإيمان بين أتقى الناس وبين أشقى الناس، يعني من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. ولا شك في وجود التفاوت بينهما، فإن هذا قد اجتهد في الحسنات وفي الإكثار منها وتقرب إلى الله بأنواع القربات كالصلوات والصدقات والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأعمال الصالحة والأذكار والحسنات كلها، وتقرب أيضا بترك السيئات وبالابتعاد عنها. فكيف يكون مماثلا لمن لم يعمل هذه الحسنات أو لم يعمل إلا بعضا منها، يقتصر فقط على الإيمان وعلى التصديق وعلى الشهادتين ولم يتقرب إلى الله بالنوافل ولم يتقرب إلى الله بترك المعاصي والمحرمات بل فعل كثيرا من الجرائم، لا يستويان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما ذكر الله تعالى إلا أنهم اجترحوا السيئات ولم يقل كفروا. اجترحوا السيئات يعني عملوا سيئات، هل يحسبون أن نجعلهم كالمؤمنين الذين عملوا الصالحات وأكثر منها؟ هذا ظن باطل. قال الله تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، لم يقل ككفار، كالمفسدين في الأرض عن العصاة، أن نجعل المتقين كالفجار، لم يقل ككفار. الفجور هو الكذب مثلا، أو الحلف مع الكذب وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا دليل على بطلان قول المعتزلة في التسوية بين الناس كلهم، بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، مع وجود الفرق والبؤل الكبير بينهم. وبكل حال نعرف أن هذه الآيات الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد مثل قوله ليس منا من فعل كذا وكذا، فيها ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة أنها على ظاهرها، وأن أصحاب هذه الكبائر ليسوا بمؤمنين وليسوا بمسلمين، وأنهم كفار، وأنهم مخلدون في النار وإن لم يسموهم كفارا، بل يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم في الكفر في الدنيا وفي الآخرة يجعلونهم مع الكفار. وهذا مذهب فيه غلو في تحقيق هذه النصوص أو تأكيد مدلولها، ومذهب آخر وهو عدم العمل بها قول المرجئة الذين يقولون ليس منا، يعني ليس مثلنا، أي أنها لا تضر وإنما تنقص صاحبها عن أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أبطلوا دلالة هذه النصوص ولم يعملوا بها، وأباحوا المعاصي وجعلوها لا تضر أصحابها. والمذهب الثالث قول أهل السنة والجماعة أن المعاصي والمحرمات تضر صاحبها ويستحق عليها عذابا، ولكن لا يصل العذاب إلى تخليده في النار إذا كانت دون الشرك. فمنهم من يجريها على ظاهرها، ومنهم من يتأولها بتأويل تجتمع به مع الأدلة الأخرى التي تمسك بها أهل الوعد. وننتهي بهذا لنقرأ ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد عرفنا أن المسلم مطالب بتصحيح العقيدة، وهي ما يعقد عليه قلبه، وأن هذه العقيدة متلقاة عن الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها هي معتقد سلف الأمة وأئمتها، سار عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقوه عن نبيهم، وكذلك تلامذتهم من التابعين، وكذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم ممن عرفوا السنة وتمسكوا بها، وخالف في ذلك مبتدعة وقعوا في كثير من البدع بسبب الأهواء وبسبب الدعايات الضالة وبسبب تزيين عقولهم لهم وأهوائهم لهم، وبسبب تحكيمهم غير شرع الله، مما كان سببا لتمكن تلك البدع وكثرة من يعتقدها وإيهام أهلها أنهم على حق وصواب. فلا جرم اهتم أهل السنة بفضح معتقداتهم وبكشف أسرارهم وبإبداء عوارهم تحت من شرهم، وذلك لأنهم ولا بد سيبررون مواقفهم وسيعذرون إلى أنفسهم ويحتجون ويبدون حججا، فلا بد أن يكون هناك ما يعرف به كيف يرد عليهم. ومن جملتهم طائفة المرجعة، مبتدعة المرجعة، وقد مر بنا كلام كثير حول معتقدهم، وأكثر فيهم الإمام الخلال رحمه الله، ويظهر أنهم متمكنون في زمانه، فلذلك رأى الاهتمام ببيان أمرهم وبالتحذير من بدعتهم. ومر بنا في الأسبوع الماضي استدلالهم بحديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. استدلوا بذلك على أن الإيمان يكفي فيه الشهادتان، وإن لم يحل الحلال ولم يحرم الحرام، وإن ركب المعاصي وفعل الذنوب، وإن ترك الطاعات وأخل بالواجبات، ما دام أنه أتى بالشهادتين. هذا قولهم أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان يحصل بالعقيدة، وأن الشهادتين كافيتان في الإيمان. ثم قالوا: من كان مؤمنا فإنه لا يعذب. وقد مر بنا الجواب في كلام الخلال، حيث أوضح بأن الشهادتين مستلزمتان لبقية الشرائع، وذلك لأنها لما شهدت لله تعالى بأنه ربها وهو الذي في السماء، وشهدت أن محمدا رسول الله، كان معلوما أنها تعبد الله لأنه هو الرب الذي هو القاهر فوق عباده. ومن المعلوم أيضا أنها لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهدت له بالرسالة. ونحن الآن نقول: كل من قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله حق العبادة فشهادته لا تنفعه، وكل من قال محمد رسول الله ولم يتبع هذا الرسول ويطيعه في كل ما جاء به فشهادته ناقصة. فإن الشهادة تستلزم عقيدة قوية في القلب تندفع من آثارها الجوارح وتعمل الأعمال التي هي مطلوبة من العباد، فمن لم تندفع جوارحه من آثار هذه الشهادة فشهادته ضعيفة وعقيدته متخلخلة. كذلك أيضا مر بنا أن هذه الطائفة أيضا يؤولون الأحاديث التي فيها الوعيد يؤولونها، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكقوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وكقوله: ليس منا من لم يوقر صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، وأشباه ذلك من الأحاديث التي فيها البراءة من بعض الأعمال ومن بعض العاملين. فماذا قالت المرجئة؟ يقولون: معنى ليس منا أي ليس مثلنا، ولا يلزم من ذلك أنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام، فهم يغلبون كما عرفنا جانب الرجاء، فيقولون: هذه الأحاديث لا تدل على الخروج من الإسلام، ولا تدل على البراءة من الشريعة، وإنما تدل على أن الذي يفعلها لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون دونه. لما ذكر هذا التأويل للإمام أحمد بن حنبل غضب رحمه الله وقال: وهل من وقر النبي، من وقر الصغير، من وقر الكبير ورحم الصغير مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يلزمكم إذا قلتم ليس مثلنا، يلزمكم أن من وقر كبيرا ورحم صغيرا أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رتبته، وأنى له ذلك، أنى له أن يصل إلى رتبة الأنبياء أو سيد الأنبياء. إذن فدل على أن هذا تأويل باطل، وأن أرادوا به الاعتذار عن مثل هذه الأعمى، مثل هذا الوعيد. وقد عرفنا أن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد فيها ثلاثة مذاهب: مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج يسمونه إنفاذ الوعيد، اعتقادهم أن من مات على كبيرة فهو في النار مخلد، فهؤلاء غلبوا جانب الوعيد وجانب التهديد، وحكموا على العصاة وأهل الكبائر بالخلود في النار. والطائفة الثانية هم المرجئة، وقد ذكرنا أنهم يقولون: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. وأنهم يقولون: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فهم يسهلون للناس المعاصي ويقولون: أكثروا من الذنوب، ويعتمدون على آيات الرحمة ويغفلون عن آيات الوعيد وآيات العذاب. وتوسط أهل السنة فقالوا: أحاديث وآيات الوعيد نمرها على ظاهرها ولا نتأولها ليكون أبلغ في الزجر. ومن عقيدتنا أن من مات مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر كبيرته. ويستدلون بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الآية عامة في أن الله تعالى قد يغفر الذنوب لمن يشاء إذا كانت دون الشرك. فدل على أن العاصي والمذنب يخاف عليه ولكن نعتقد أنه إذا كان من أهل التوحيد وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التمحيص وتكفير ما عليه من الخطايا، قد تطول مدة بقائه وقد تقصر وقد يعفو الله تعالى عنه. هذه عقيدة أهل السنة. فلا للمرجئة الذين أباحوا الذنوب ولا للوعيدية الذين خلدوا بالذنوب. وعرف بذلك أن أهل السنة وسط بين طائفتين، بين المرجئة وبين الوعيدية. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه، وما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله: الإيمان قول وعمل ونية؟ فقال لي: كيف يكون بلا نية؟ نعم، قول وعمل ونية، لا بد من النية. قال لي: النية متقدمة. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقلت ويزيد؟ قال: نعم. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال: حدثنا محمد بن عباد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل كلمة أحسن من كلمة، يتفاضل كلمة أحسن من كلمة. قال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: الإيمان بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقر به، قوله الإيمان يزيد وينقص. قال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأستي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن أحمد بن واصل والحسن بن محمد كلهم يقول إنه سمع أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قال إسحاق بن راهوي: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت خيرا زاد وإذا ضيعت نقص. قال أخبرني عبد الملك قال سمعت الزبير أبا عثمان صاحب مالك قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
الباب الأول يتعلق بما يتكون من الإيمان، والثاني يتعلق بزيادته ونقصه، يعني هذان بحثان. البحث الأول ما يتكون منه الإيمان، والبحث الثاني تفاوت أهل الإيمان. فأما ما يتكون منه الإيمان فالإيمان يتكون من القول ومن العمل ومن الاعتقاد أو النية، ولذلك يعرفه العلماء فيقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. وسبب كثرة نقلهم لذلك خلاف المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد الاعتقاد أو مجرد المعرفة أو مجرد التصديق. المرجئة قد عرفنا أنهم قسمان، قسم يغلبون جانب الرجاء، وقسم يرجئون الأعمال عن الإيمان، يرجئونها يعني يؤخرونها فيقصرون الإيمان على التصديق، ولا يجعلون العمل ولا القول من الإيمان ولا من خصال الإيمان. ولما كان هذا القول مشتهرا احتيج إلى ذكر ما يرد به عليه، فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بعد مقدمة الوحي بكتاب الإيمان، وصدره بقوله وهو قول وفعل، قول وفعل. ثم ذكر عدة أبواب جعلها مبوبة على أنواع من الأعمال داخلة في الإيمان، كقوله باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب الشهادتان من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الذكر من الإيمان، وهكذا. كذلك الإمام مسلم رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وأورد فيه الأحاديث التي تتعلق بالإيمان وبالإسلام وبالفرق بينهما، والتي فيها ذكر ضعف الإيمان وذكر تفاوت المؤمنين وما أشبه ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو حديث متفق على صحته، إلا أن البخاري ليس فيه إلا 64. ذكر فيه أن هذه الخصال التي تزيد على 60 أو 70 كلها من خصال الإيمان، وذكر ثلاث خصال خصلة من القول، وهي لا إله إلا الله فإنها قول باللسان، وخصلة من الفعل وهي إماطة الأذى عن الطريق فإنها من الأفعال، وخصلة من العقائد وهي الحياء الذي هو عمل قلب فهو من الإيمان. وقد تكلم العلماء على شعب الإيمان، وأوسع من كتب فيها البيهقي أحمد بن حسين صاحب السنن الكبرى وصاحب المؤلفات، له كتاب مطبوع في نحو 7 مجلدات باسم شعب الإيمان. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الشعب كلها داخلة في الإيمان. فالذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق ما طبقوا هذا الحديث ولا الأحاديث الأخرى، مثل حديث الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أضعف الإيمان هو التغيير بالقلب، فدل على أن التغيير باللسان أقوى من التغيير بالقلب، وأنه من الإيمان القوي، وأن التغيير باليد أقوى منهما، فهو إيمان قوي. فالإيمان القوي يعني الإيمان الكامل يحمل صاحبه على أن يغير المنكر باليد، والمتوسط يحمله على أن يغيره باللسان، والضعيف يحمله على أن يغيره بالقلب، أن يكرهه مجرد كراهة وينفر منه ومن أصحابه. وفي حديث الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل الجهاد بهذه الخصال كله من الإيمان، وجعل الذي لا يجاهد يعني لا ينكر حتى بقلبه ليس في قلبه شيء من الإيمان، أي قد محل ما في قلبه من الإيمان. وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، ولكنه ينبعث إلى تحريك بقية الأعضاء. أما المرجعة ونحوهم، قد ذكروا أن هناك مرجعة من الفقهاء يسمون مرجعة الفقهاء، ينتسبون إلى أبي حنيفة، ويدعون أن قول أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، فلأجل ذلك يتمسكون بهذا القول. إذا كانوا يعتنقون مذهب أبي حنيفة في الفروع، فإنهم كذلك أيضا في الأصول. وقد مر بنا في شرح الطحاوية أن شارح الطحاوية الذي شارح المتن حنفي ولكنه قريب من أهل السنة، متتلمذ على بعض أئمة أهل السنة كالإمام ابن كثير، ومتتلمذ أيضا على كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. حاول لما جاء على مسألة الإيمان أن يقرب مذهب مرجئة الفقهاء، وأن يجعل الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلافا لفظيا، وذكر ما في إمكانه من الأقوال والأدلة التي يريد بها التقريب بين القولين، وأن الخلاف لفظي. ولكن فيما ذكره شيء من التكلف، وإن كان هو يميل إلى موافقة أهل السنة، ولكن لم يستطع أن يصرح بذلك، لأن هذا القول مشتهر في المذهب الحنفي إلى اليوم. وبكل حال فقول أهل السنة هو المعتمد، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فالكلمات كلها الأذكار كلها تزيد في الإيمان وكلها من الإيمان، فيقال الشهادتان من الإيمان، والتسبيح والتكبير من الإيمان، والذكر من الإيمان، والدعاء من الإيمان، والقراءة من الإيمان، وكذلك النصيحة للمسلمين من الإيمان، والدعوة إلى الله من الإيمان، والأمر بالمعروف من الإيمان، والنهي عن المنكر من الإيمان. وكل كلام فيه خير ومنفعة فهو من الإيمان، كل ما ينطق به اللسان مما هو خير ومحبوب وفيه أجر وثواب فإنه داخل في الإيمان. فتقول التسبيحة إيمان، التكبيرة إيمان، التحميدة إيمان، الحوقلة إيمان، وهكذا. كذلك أيضا الأفعال من الإيمان، فإنك تقول الركوع من الإيمان، والسجود من الإيمان، والخشوع والطمأنينة في الصلاة من الإيمان، بل تقول الصلاة كلها من الإيمان، والدليل أن الله سماها إيمانا في آية تحويل القبلة، وهي قوله تعالى بعد أن أمرهم بأن يتحولوا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى القبلة الأولى، فسمى الصلاة إيمانا لأنها أثر من آثار الإيمان أو جزء من الإيمان. وكذلك الأعمال المالية أيضا، الصدقات من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وأداء الخمس من الإيمان، وكفارات النذور وكفارات الحلف من الإيمان، وكذلك بقية الكفارات تدخل في الإيمان لأنها أعمال صالحة يحبها الله تعالى، والنفقات المستحبة والمندوبة والواجبة كلها تدخل في الإيمان. ويقال كذلك أيضا في أعمال القلب أنها من الإيمان، فالحياء من الإيمان، والخوف إيمان، والرجاء إيمان، والتوكل إيمان، والاستعانة إيمان، والاعتماد على الله إيمان، والحب في الله إيمان، والبغض في الله إيمان، وأشباه ذلك من أعمال القلوب. هذا بالنسبة إلى أن الأعمال من مسمى الإيمان، وإذا كانت من مسمىه فمعلوم أن أهله يتفاوتون، سواء تفاوتهم في الأعمال القلبية أو في الأعمال البدنية. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دليل على أنهم متفاضلون، فيقال هذا أكملهم إيمانا وهذا إيمانه كامل وليس أكمل من غيره، وهذا إيمانه ليس بكامل يعني هو ناقص. ذلك دليل على أنهم متفاوتون، ومعلوم أن هذا التفاوت يحصل به التفاوت في الأجر والتفاوت في الثواب، وهذا معلوم من النصوص، معلوم أنهم ليسوا على درجة واحدة. إذا دخلوا الجنة لا يقال إنهم كلهم سواء في درجة واحدة وثواب واحد، بل يتفاوتون. قال تعالى: هم درجات عند الله، يعني مراتب ودرجات. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تتراءون الكوكب الدري الغافق في السماء لتفاضل ما بينهم. فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا يعلمها غيرهم. فقال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بمعنى أنهم حصلت لهم هذه الفضيلة، فرفع الله بعضهم بسبب أعمالهم. ولا شك أن هذا التفاضل بسبب تفاضلهم في الإيمان، ومعلوم أن الإيمان هو الذي حملهم على أن أكثروا من الأعمال الصالحة، فكانوا بذلك درجات. وكذلك أيضا قد ذكر الله التفاضل حتى بين الأنبياء، قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأخبر بأنه فضل بعضهم مع كونهم كلهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي، والذين اختارهم الله لحمل رسالته، والذين قاموا بأدائها وبتبليغ ما أنزل إليهم، ولكن جعلهم الله تعالى متفاوتين، فسمى منهم أولي العزم الذين ذكرهم في آيتين من القرآن، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، فهم أفضل الأنبياء. فإذا كان التفاضل بين الأنبياء فبطريق الأولى أن يكون التفاضل بين أتباع الأنبياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاضل أمته، فثبت عنه أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعلهم متفاضلين، لا شك أن أسباب التفاضل هو قوة الإيمان، فإذا هم يتفاوتون ويتفاضلون في هذا الإيمان، فإذا حصل التفاضل في الإيمان فبطريق الأولى أنه يحصل التفاضل في ثواب الإيمان الذي هو الجزاء الأخروي. وقد علم أنه ليس إيمان الملائكة كإيمان أحد الناس، وليس إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفراد الأمة، بل ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس من العصاة ونحوهم. الله تعالى أمر بإعتاق الرقبة المؤمنة، وقال العلماء يكفي فيها وجود اسم الإيمان في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. لو اعتق القاتل عبدا عاصيا أو فاسقا أجزأه ذلك، لأنه يصدق عليه أنه من أهل الإيمان، ولا يشترط أن يعتق أكمل الناس وأطهرهم وأعلاهم رتبة أو سالما من كل ذنب ومن كل كبيرة. والحاصل أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه، وأنهم بسبب تفاوتهم يكون الجزاء الأخروي على تفاوتهم، وأن التفاوت هو بالأعمال التي هي من الإيمان. وأيضا فإن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان. وقد يضمحل الإيمان أحيانا، فإذا عرفنا أن المؤمنين يتفاوتون فيما في القلب فإنهم يتفاوتون في آثار ما في القلب، أي يتفاوتون في الأعمال التي هي نتيجة الإيمان. أما المرجئة فقد ذكرنا أنهم اعتمدوا على أصل الإيمان في اللغة، حيث قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، مجرد التصديق. واستدلوا بقوله تعالى عن قصة يوسف أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا أي بمصدق. واستدلوا بأن الأعمال تعطف أحيانا على الإيمان، كما في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والجواب أما قصة يوسف فجاءت على اللغة ونحن لا نخالف في أن أصل الكلمة التصديق، ولكن لا مانع أن الشارع قد أضاف إليها إضافات، تصرف فيها وجعلها علما على هذه الأمور كلها. وقد ذكرنا وتكرر معنا أن المسميات الشرعية تكون قريبة من المسميات اللغوية، ولكن لا بد أن يكون فيها إضافات. فمثلا مسمى الإيمان في اللغة هو التصديق، فالشرع أضاف إليه القول والعمل والاعتقاد. مسمى الإسلام في اللغة هو الإذعان والاستسلام، الشرع أضاف إليه الأعمال الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال الظاهرة، وجعلها من الإسلام، فيقال الإسلام الأعمال الظاهرة. الإسلام في اللغة الإذعان، والإسلام في الشرع الأعمال الظاهرة. فكذلك يقال الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان في الشرع الأعمال والاعتقاد، التصديق والعمل، قول وعمل. وكذلك الإحسان في اللغة هو إحسان العمل أو إحسان المعاملة، والشرع أضاف إليها فجعل الإحسان هو العمل الخالص الذي يكون صاحبه كأنه يراقب الله أو كأنه يشاهد الله. وضد ذلك أيضا المسميات التي هي ضد هذه المسميات تصرف أيضا فيها الشرع ونقلها من الأصل اللغوي. فمثلا الكفر أصله في اللغة التغطية والستر، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم ظلامها، ويسمون الزراع كفارا لأنهم يسترون الحبوب في الأرض. وحمل على ذلك قوله تعالى يعجب الزراع. ولكن الشرع جعل الكفر هو جحد الألوهية أو جحد الربوبية أو جحد الشريعة وسترها، فنقله من مجرد الستر إلى ستر خاص، فأفاد بأن الشرع تصرف فيه وأضاف إليه إضافات. وكذلك مسمى الشرك في اللغة، الشرك هو التشريك بين اثنين، الاشتراك بين اثنين في تصرف أو في عمل، ومنه تسمى الشركات. ولكن الشرك الذي يستعمل في الأحاديث يراد به الشرك في العبادة، أن تجعل العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق. ومثله بقية الاستعمالات الشرعية، فيقال التوحيد له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، بل والأعمال الصلاة لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والزكاة لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والصيام كذلك، والحج كذلك، والعمرة كذلك، والجهاد كذلك، وهكذا. فمن ذلك الإيمان، الإيمان له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فكيف أنتم يا مرجئة تمسكتم بمسماه في اللغة وقلتم هو التصديق فقط ولم تجعلوا الأعمال من الإيمان ولا الأقوال، أليس ذلك يسبب التوسع في المعاصي؟ إذا قلتم مثلا هذا مؤمن كامل الإيمان للعاصي لأنه مصدق فإيمانه كامل وتصديقه كامل وليس بين المؤمنين تفاوت في إيمانهم، بل إيمان الفاسق مثل إيمان الزاهد، فتحتم للناس باب التوسع وأبحتم لهم أن يعملوا ما يشاءون من الأعمال ولا ينقص ذلك من إيمانهم ولا يضرهم، بل إيمانهم كامل على حد زعمكم. ونسيتم أن الله تعالى جعل الأعمال من الإيمان، وقد ذكرنا فيما مضى ومر بنا أدلة كثيرة فيها جعل الأعمال من الإيمان، مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإنه جعل هذه كلها من الإيمان، ذكر الله والوجل وجل القلب، وكذلك التأثر بالأعمال، وكذلك الصلاة والنفقة، جعلها كلها من الإيمان. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل هذا من الإيمان. وكذلك قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. كل هذا جعله من علامات المؤمن، المؤمن حقا هو الذي يفعل ذلك، من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وهكذا ما ورد يؤيد ذلك من الأحاديث، مثل الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن بعض الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى عنه الإيمان. وكذلك نفى الإيمان في عن بعض العصاة في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ذلك دليل على أن هذه الأعمال قد تنافي الإيمان كلا أو تنافي كماله، وما ذاك إلا لأن الذي يؤمن ويوقن يحمله إيمانه على أن يبتعد عن مثل هذه المحرمات وأن يعمل بالطاعات، فدل على أن الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق قد توسعوا وقد سهلوا للناس باب المعاصي وهونوا عليهم ترك الطاعات. ولما كان كذلك حرص أهل السنة على أن يبين